في مثل هذا المساء يطيب اللقاء على مائدة العلم والإفتاء
في برنامجكم
سؤال.
أم عبد الله تفضلي بالسؤال.
سؤال
من رسائل الجوال، هذا السؤال وصلنا من أحد الإخوة يقول
سؤال على الهاتف.
يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سؤال على الهاتف.
برنامج يصل السائلين بمجموعة من العلماء المعتبرين
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. أرحب بكم بالغ الترحيب، كما أنقل لكم تحية الزملاء فريق العمل ممن يوصل هذه الحلقة إليكم. في التنفيذ على الهواء الزميل عادل بن صالح المقيرن، وفي الإخراج زميلنا مواجد بن راشد أدباس، وفي التقديم أخوكم ناصر بن صالح الصالح. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أستاذ مساعد في قسم الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، وهو عضو هيئة كبار العلماء. في البدء أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
صاحب الفضيلة، في مطلع هذا اللقاء أرحب بكم مجددا، وأرحب أيضا بالمستمعين، وأستأذنكم في بدء استقبال اتصالات لهذه الحلقة. معنا الاتصال الأول.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. اسمك أخي الكريم؟
محمد حمود الهذيل البقمي.
أخي محمد تفضل.
الشيخ محمد معنا؟
معك الشيخ.
نعم.
محمد تفضل.
نعم تفضل.
السلام عليكم الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أني أحبك حبا لا يوصف يا شيخ محمد.
حبك الله الذي أحدثنا من أجله، بارك الله فيك.
عندنا بعض الأسئلة لو سمحت بطرحها يا شيخ محمد، الله يرحم والديك.
تفضل
يا شيخ.
السؤال الأول يا شيخ محمد،
طيب،
معلمة دفعت مبلغ لشخص نظير تعيينها ونقلها إن كانت مستحقة أو غير مستحقة، فما حكم في ذلك؟ السؤال الثاني يا شيخ محمد، القيام على المساجد من أفضل الأعمال، ولكن هؤلاء القائمين قد يتصرفون بغالب ظنهم فيما يصلح هذا المسجد، ويأخذون ما يزيد إن أتى متبرع بجيد زكاة المكارس أو المكيفات أو الفرش أو غيرها، فما الحكم في ذلك؟ سؤال اللي بعده يا شيخ محمد، رجل عنده امرأتان يحب أحدهم ويكره الأخرى، وخيرها بأن تبقى أو تذهب إلى أهلها، فرفضت، ومع ذلك فهي تسكن في المسكن ويقسم لها في المبيت والنفقة بحسب حاجة البيتين، لكن يعني لا يملك قلبه في ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أرجو محمد أن الأسئلة هذه تكفي، إن أذنت وأذن الشيخ الكريم.
ما في شكرا.
تبقى الآن حتى يجيب الشيخ الجيلي، تفضل على الضيف.
نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة للسؤال الأول، أولا المعلمة إذا طلبت النقل عليها أن تطلبه بدون أن تميز على غيرها بدون حق، فإذا كان طلبها للنقل مستحق له وليس فيه تفضيل لها على غيرها ممن هو أولى، فحينئذ يرد التفصيل. إن قالت لشخص اذهب واسعى في هذا الأمر وأعطيك كذا وكذا، فهذه جعالة وحكمها حكم الجعالة، لأنها طلبت أمرا مشروعا من حقها أن تطلبه وأعطت المال في مقابله، والله تعالى يقول: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال بعض العلماء: فيه دليل على مشروعية أخذ الجعل، وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابة حينما رق وقالوا: اجعلوا لنا جعلا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعل، فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله على مشروعية أخذ الجعل من الكتاب والسنة. فإذا قال لشخص أو قالت المرأة لشخص: اسعى لي في هذا الأمر وهو أمر مشروع ومن حق أن يطلبه وخذ كذا وكذا، فهي جعالة، لأنه غير مضمون. الجعالة تخالف الإجارة من جهة أنها تكون في الأمر الذي تخفى عاقبته، وعليه فيجوز في هذه الحالة دفع الجعالة. وأما إذا كان هذا الشخص موظفا أو كان هذا الشخص أعطته من أجل أن تفضل على غيرها فهذا لا يجوز، لا في حقها ولا في حق الشخص نفسه الذي يأخذ. فإن كان موظفا فهي رشوة، النبي صلى الله عليه وسلم لعنها، لعن الفاشي والمرتشى والرائش الذي يمشي بين الاثنين، فلا يجوز أخذها ولا تحل. وأما إذا كان شخص آخر وقال أنا لست موظفا ولكني أسعى في هذا الأمر، فهو يعين على الظلم، لأنه إذا كان هناك شخص أولى من هذه المعلمة بالنقل فإنه يفوت حقه، وهذا لا يجوز شرعا. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهي المرأتان، من تزوج امرأتين أو أكثر من امرأة ومال قلبه إلى إحداهما، فهذا يحتاج إلى تفصيل. ميل القلب الذي هو الجبلي الطبيعي هذا لا يلام فيه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فبالنسبة لميل الزوج إلى إحدى زوجاته لجمالها، لأخلاقها، لطيب أخلاقها، لحسن معاملتها معه، هذا شيء لا يملكه، قد يفضل إحداهما على الأخرى من هذا الشيء من جهة القلب، لكن بشرط أن لا يؤثر على القالب في تعامله مع بقية الزوجات، يعطيهن حقهن الذي أمر الله من العدل. أما إذا كان فإذا قلنا أنه يجوز له أن يميل قلبه إلى إحداهن أو إلى بعضهن دون البعض، فهذا لا يعني الكره الذي ورد في السؤال لقولك يحب إحداهما ويكره الأخرى، ففي فرق بين الأمرين. فإذا كان يؤدي هذا إلى الكراهية، الكراهية هذه ينظر فيها، فإن كان يكره إحدى نسائه لسوء خلقها أو يكره إحدى نسائه لسبب شرعي تفريطها في حق الله كراهة شرعية، فهذا شيء مشروع له ولا يعني يلام عليه، لكن بشرط أيضا أن لا يؤدي إلى التقصير في الحقوق. فإذا مسألة ميل القلب بالمحبة فيها تفصيل، ووجود الكراهية لبعض الزوجات أيضا فيها تفصيل. فإذا كان حبه لإحدى الزوجات مبنيا على ما ذكرناه على وجود الصفات الداعية للمحبة دون أن يؤثر في حق الزوجة فلا إشكال يعني في جوازه، والسنة دالة على هذا. وأما بالنسبة للكراهية فلا يجوز له أن يكره بدون سبب، يعني يكرهها هكذا، أو يكره إذا عظم خطأ منها فأصبح يكرهها، أو أخطأت خطأ فلزم كراهتها، هذا من الظلم. فهذا حاصل ما يقال بالنسبة للكراهية، أنها إذا كانت جبلية طبيعية، أما إذا كانت جبلية طبيعية بأنه ينفر منها ولا يجد ميل لها ولا يؤثر هذا في حقها فلا إشكال في جوازه، وأما إذا كان يؤثر في حقها فهو محرم عليه ولا يجوز له أن يظلمها في حقها.
اللهم استعان، صلى الله عز وجل أن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجة. أحسب أخي محمد له سؤال آخر. معنا الأخ محمد، ماذا عن السؤال الثالث، المساجد والقائم عليها؟ لم يشر إليه الشيخ، أنا نسيته حقيقة.
بالنسبة
القيام على المساجد من أفضل الأعمال، ولكن هؤلاء القائمين قد يتصرفون بغالب ظنهم فيما يصلح هذا المسجد، ويأخذون ما يزيد عنه إذا أتى متبرع بجديد، فيأخذون المكنسة القديمة والفرش القديمة والمكيفة القديمة في زعمهم أنها أتى جديد، فهل هذا يعني يحق لهم؟ وما هو توجيهكم لهؤلاء القائمين؟
أحسن الله إليكم.
بالنسبة لما يوقف على المسجد لا يجوز التصرف فيه إلا في حدود ما أوقف عليه، فإذا انتفت الحاجة إليه فحينئذ يتصرف فيه كما يتصرف في الوقف. أما كون البعض يأخذه مباشرة ويدعي أنه يملكه لوجود الاستغناء فهذا ليس من حقه، لكن الذي يحب أن ينبه عليه، أولا الأغراض التي في المسجد وقف على المسجد، فلا يجوز استبدالها ولا يجوز إخراجها من المسجد إلا بعذر شرعي. فإذا لم يوجد عذر شرعي، مثلا أن تكون المفرش جيدة، ثم يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أفرش هذا المسجد، فليس من حقه أن يخرج الفراش القديم صالحا لأن يصلى عليه. والتوسع في هذه الأمور في هذه الأزمنة الأخيرة مخالف للمعهود. كان العلماء رحمه الله ينصون على أن الأمور الموقفة على المسجد لا يجوز إخراجها ولا التصرف فيها في غير وضعت من أجله. وبناء على ذلك إذا تعطلت المنفعة من الأشياء الموقوفة، مثل ما ورد في السؤال، مثل المكارس الكهربائية، إذا كانت تعطلت منفعتها وأخرجها، فبعض المشايخنا رحمة الله عليهم من المتأخرين المعاصرين يقول أنها تباع ثم يرد ثمنها إلى الوقف الذي أوقفت عليه. وبناء على ذلك ما يفعله البعض من أخذ هذه المكانس مباشرة، أو أخذ الدواليب، أو أخذ الأجهزة الكهربائية الزائدة من المراوح والمكيفات، هذا مخالف للأصل الشرعي في الوقف. الوقف لا يجوز إخراجه من المسجد إلا إذا تعطلت المصلحة، فحينئذ يجوز بيعه وأخذ ثمنه. لكن ننبه على مسألة، حينما يقال يجوز بيعه، هذا ليس لكل شخص، إنما يرجع فيه إلى إذا كان المسجد تابع للأوقاف، فالأوقاف هي المعنية بهذه الأمور، ولا يجوز للقائمين عن المسجد ولو كانوا مجتهدين ومحتسبين أن يتصرفوا من عندهم، بل عليهم أن يرجعوا إلى الجهة المسؤولة وهي التي تتولى مثل هذه الأمور. وأما إذا كان وقف مسجد لحي ويقوم عليه جماعة وليس تابعا إلى جهة، فمثل ما ذكرنا أنه لا يتصرف فيه من قبل الأشخاص.
نعود إلى أسماعكم الكرام، مستمعي الكرام، إلى المدينة المنورة، إلى الأخ الكريم منصور. تفضل أخي منصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله منك يا شيخ، وجزاك الله خير.
آمين جميعا، جزاك الله خير.
يا شيخ، أن عندنا مزارع وقف من جدنا موقفة على الورثة، وبعنا واحدة من المزارع وانفقنا على المزارع الثانية بإصلاحها، وبقي مبلغ، وسألنا عن زكاته، قالوا بعض الناس بحكم أنه وقف وهذا مبلغ العين ما عليه زكاة، فهل المبلغ هذا اللي تبقى من 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 بيع المزرعة هذه عليه زكاة؟
طيب تفضل. صح.
أولا بالنسبة لبيع الوقف، أنتم تقولون بعتوا إحدى المزارع، هل بيعها كان عن طريق القاضي ولا اجتهاد منكم؟
لا كان هذا الوقف بعضك المزارع مسجلة، لكن هذا المزرعة ما هي مسجلة، لكن اجتهاد من الورثة ومن الناظر على الوقف.
بالنسبة للوقف يرجع فيه إلى القاضي.
نعم.
بيعه والتصرف فيه يرجع فيه إلى القاضي. نعم. لأن الوقف إذا أوقف الشخص المال أخرجه عن ملكيته. نعم. واضح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كما في الصحيحين: إن شئت حبست الأصل. فلما كان الوقف تحبيس لله عز وجل، فحينئذ يرجع إلى القاضي، لأنه يلي المال الذي لا مالك له، وما كان في حكمه مثل الأوقاف والحبس. وهذا وجه رد الأوقاف إلى القضاء، لا يصح بيعها والتصرف فيها إلا بالرجوع إلى القضاء. لذلك لابد أول شيء الرجوع إلى القاضي.
هو شيخ الوقف هذا وقف على الورثة.
أخي منصور
السؤال عن الزكاة.
أتمنى أن تنتظر حتى ينهي الشيخ إجابته، أعدك حقيقة بمداخلة أيضا.
بالنسبة للتصرف في المال موقوف على صحة البيع، واضح هذا؟ ولذلك لا يبحث المال هل يزكى أو لا، على الخلاف بين العلماء في زكاة الوقف، إلا بعد تصحيح البيع. ولذلك أنا أقول منبغي في مثل هذا الأمر لابد من رده إلى القضاء من أجل النظر في صحة البيع واعتذاره، لأن هذا حبس ووقف. ولو قلت لك المال زكي أو لا تزكيه، هذا أمر موقوف على صحة التصرف، وكأني أصحح التصرف، فلا بد من الرجوع إلى القاضي، لأن هذا التصرف يحتاج إلى نظر القاضي في اعتباره وعدم اعتباره. بعد هذا يبحث فيما زاد من المال، يبحث فيما اشتريتموه. فالأصل أن البيع يحتاج إلى نظر القاضي لاعتباره وعدم اعتباره.
طيب أخي منصور.
نعم في سؤال آخر نفسه في الزكاة.
طيب.
اللي هو الصندوق اللي يوضع للديات في العائلة تجمع فيها أموال لسنوات من أجل لا صارت حوادث لا قدر الله وصارت ديات. وهو يجمع من العائلة من 60-70 شخص كل سنة يدفعون مبلغ مثلا 500 ريال وتجمع، وإذا صار حادث لا قدر الله دية شيء يدفع من هذا الصندوق، فهل عليه زكاة؟
طيب
هذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون أنه في القديم ما كان يوجد مثل هذا الشيء حسب علمي، ولا لم أجد في نصوص العلماء مسألة جمع المال، لأنه كان المعروف في القديم العاقلة. وأما بالنسبة لمسألة جمع الأموال لهذا الصندوق بحيث تدفع منها الديات أو تدفع منها الأضرار التي تحصل لبعض أفراد القبيلة أو الجماعة أو من ساهموا في الصندوق، فهذه مسألة اختلف فيها المتأخرون. بعض العلماء يرى أن ما فيها زكاة، أنها مجعولة لعمل خيري وتعاون على دفع الضرر عن الغير، وهذا عمل فيه طاعة وقربة. وبعض العلماء يرى أنه تجب فيها الزكاة، وهذا هو الصحيح في نظري. ووجه ذلك أولا أن الزكاة مفروضة في المال، ثانيا أن هذا المال لم يخرج عن ملكية صاحبه، لأنه إذا دفع المال في الصندوق في حكم الشرع هبة أو تبرعا لمن يحصل عليه حادث، فإنه لم يخرج من ملكيته إلا بقبض الموهوب له، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، كما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما حضرت الوفاة قال لابنتي عائشة إني كنت وهبتك 60 وسقا جادا من مزرعتي، وكان نحلها من مزرعته بالغابة، فلو أنك أخذتيه واحتزتيه لكان اليوم ملكا لك، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. فبين أنه لا يملك إلا بالقبض، هذا متفق عليه بين العلماء أنه الهبة تملك بالقبض. فالذين يقولون بوجوب الزكاة يقولون أن من دفعها تبرعا لدفع الضرر عن الغير وعن نفسه لو وقع عليه هذا فإنها لم تخرج عن ملكيته بعد، وعليه الزكاة لازمة، فإما أن يقوم بها أو يوكل من يقوم على الصندوق بزكاتها. فإذا استفتيتم أحد من العلماء الذين يرون بعدم وجوب الزكاة في السنوات الماضية فالحمد لله، وإذا يعني أردتم رأيي فأنا رأيي أنه تجب الزكاة في المال المتبرع به حتى يقبض، والله تعالى.
أحسن الله إليكم وشكر الله للأخ منصور. لدينا بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج صاحب الفضيلة. هذه إحدى الأخوات أم عبد الله من الرياض تقول سكننا في منزل جديد وكنا نصلي إلى غير القبلة زمنا طويلا، فكيف نقضي ما سبق من صلواتنا إلى غير القبلة؟
هذا السؤال يحتاج إلى بيان عدة أمور. أولا تصلون إلى غير قبلة، قلتكم تصلون إلى غير قبلة، الانحراف عن القبلة إذا كان يشترط في اعتباره مؤثرا أن يكون من جهة إلى جهة، فإذا كانت القبلة في الشمال ينتقل إلى الشرق المحض أو الغرب المحض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. فبعض المستفتين والسائلين لأقل انحراف عن القبلة يعتبر أنه لم يصلي إلى القبلة، والواقع أن السنة دلت على أنه ما دام مستقبلا للجهة ولو كان بانحراف أنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمحصب، وكان معه في حجة الوداع صلى بالمحصب وصلى بمنى وصلى بعرفات، وكان معه في حجة الوداع 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان الصف طويلا بلا إشكال، وعليه فإنه لم يستقبل أطراف الصف تكون على سمت الجهة وليس استقبال الكعبة نفسها وإنما على سمت الجهة، وهذا ما يقتضي قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي ناحيته. فالتشديد في القبلة بأنه لابد أن يكون على عين الجهة وأن أقل انحراف مؤثر هذا مخالف لظاهر النص، الوارد وكلام العلماء في هذا واضح. وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لأهل المدينة، وأكد هذا في نهيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن استقبال القبلة واستدبارها من حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، فجعل الانحراف المعتبر للانصراف عن القبلة بالكلية إما بالتشريق أو التغريب، وهذا في حق أهل المدينة لأن القبلة بالنسبة لهم جنوب، وحينئذ ينحرفون عنها بالتشريق أو التغريب، فدل على أن الاستقبال يؤثر فيه التشريق والتغريب وهذا واضح. فإذا قبل أن يقال أن عليها القضاء أو ليس عليها قضاء يبحث في الانحراف. وما يتكلفه البعض الآن من مسألة أنهم إذا وجدوا المسجد بأقل انحراف حرفوه وقطعوا الصفوف، فهذا في تضييق على الناس فيما وسع الله عليهم. الانحراف المؤثر مثل ما ذكرنا أن ينتقل إلى جهة أصلية. وأما بالنسبة لمن كان في داخل المدينة فالواجب عليه إذا نزل في منزل أن يتحرى القبلة بالنظر إلى المساجد الموجودة وسؤال أهل الخبرة، فإذا حددت له القبلة عمل بها، ولا يجوز التساهل في هذا بحيث إذا نزل في أي منزل يجتهد من عند نفسه ويصلي، بل عليه أن ينظر إلى أقرب مسجد ويتحرى القبلة التي يصلي إليها أهل ذلك الموضع. وعند العلماء رحمهم الله أن داخل القرى والمدن لا يتسامح فيها بحيث يقال لكل شخص اجتهد، لأنها ليست موضع للاجتهاد، بسبب أن داخل المدن يمكن فيها بالرجوع إلى الجهة التي تستقبل في المدينة والتي عليها الناس أو أكثر الناس. وأما بالنسبة لمن كان في السفر فهذا هو الذي خفف الله عز وجل ويجتهد ويتحرى كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب أولا أنه إذا نزل الإنسان منزلا أن يرجع إلى أهل الحي ومن عنده خبرة ومعرفة فيتحرى القبلة، فتساهل الناس في هذا يحتاج إلى أن ينبهوا عليه، وهذا ما دعا أن أنبه عليه أن البعض بمجرد نزوله في المنزل أو المزرعة وكذا يجتهد من عنده مع إمكانه للتحري، والعلماء يقولون القدرة على اليقين تمنع من الشك، ما دام يمكن أن يصل إلى اليقين أو غالب الظن في إصابة جهة القبلة فلا يجوز له أن يخاطر. بناء على هذا أنه إذا لم يسأل واجتهد من عند نفسه فأخطأ، فإن هذا الاجتهاد لم يؤذن له به شرعا، وعدم وجود الإذن ينبني عليه إلزامه بالقضاء، وعلى هذا تقضي. ثم القضاء إذا لزم في الصلوات لا يخلو حال الشيء المقضي أو عدد الصلوات من حالتين، إلا أن يكون يسيرا يمكن أن يصليه و ينتهي منه في يومه ونحو ذلك، فحينئذ يصليه وينتهي منه. وإما أن يكون كثيرا يصعب عليه أن يصليه ويذمته منه، فمذهب طائفة من العلماء على أنه يصليه كل صلاة مع وقتها، لو أنه أخطأ من أرد السؤال سنة أو عدة شهور ويصعب عليه قضاؤها سردا يبدأ بشهره الذي هو فيه ويصلي المقضية قبل الحاضرة، يصلي الظهر قبل الظهر الحاضرة ثم يصلي العصر المقضية قبل العصر الحاضرة، على الأصل المعروف عند العلماء عند من يقول بوجوب الترتيب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة السائلين عبر الهاتف. هذا أخونا يوسف، تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الاعتذار التأخر.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضل الشيخ كيف حالكم؟ الله يجزاكم خير.
خير بارك الله حياكم الله،
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
آمين، جزاكم الله خير جميعا.
فضل الشيخ عندي سؤالان. السؤال الأول، نويت أني أصوم ولكن شعرت بشيء من التوحد، يعني صرف نظر عن الصوم لأنه كنت تعبان جدا. الصباح لما صحيت شعرت بتحسن الحمد لله، فقلت إيش أتم الصيام، فما أدري هل هذا جائز ولا.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني يا طويل العمر، يعني أنا دائما لما أكون في السيارة أتعمد أني أنا أشغل إذاعة القرآن الكريم وإذا بالذات لما يكون في تلاوات أو شيء زي كده أتعمد أن أرفع الصوت قدر الإمكان لأعلى مستوى. بالذات إذا توقف في الإشارات أو شيء زي، لأنه فيه البعض يعني هداهم الله منهم يجي يركب السيارة يشغل مسجل على الأغاني. فأنا بالذات إذا صادف مع جنبي واحد يكون شغل أغاني ولا شيء أتعمد أن أنا أرفع صوتي إلى آخر درجة. بعض أصدقائي قالوا لي أنت يعني ما فرقت عنهم في الإزعاج والأذى والأذى، فما أدري إيش الحكم في هذا الكلام.
شكرا لك يا أخي يوسف.
الله يسلمك.
شكرا لك.
أن النية يجوز تأخيرها بعد طلوع الفجر، ولا بأس بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. فأخذ منها طائفة من العلماء جواز تأخير نية النافلة، وصوم عاشوراء وتاسعاء نافلة، وبناء على ذلك يجوز له إذا كان بيت النية بالليل ثم ألغاها ثم أصبح وعن له يبقى على نيته نية الصوم أو يجد نية الصوم فلا بأس بذلك، وصومه صحيح إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو رفع الصوت، أولا القرآن له حرمة، وكتاب الله عز وجل دل على أنه إذا قرئ القرآن أنه يستمع إليه، فلا يجوز تعاطي الأسباب الموجبة لامتهان القرآن بأن يرفع صوته ويكون الناس الموجودون غير مهيئين للسماع، فيؤدي هذا إلى امتهان القرآن وامتهان كتاب الله عز وجل، وهذا مخالف للأصل. فإذا جاء الإنسان عند الإشارة وجد يرفع الغناء المنبغي ينصحه ويوجهه، أما أن يرفع هو القرآن وذلك يرفع الغناء فهذا لا يظهر لي أنه فعل سديد، لأن هذا من رفع الغناء إذا كان مخطئا ينبغي أن لا نكون عونا للشيطان عليه، بل ينبغي على المسلم أن يوجه النصيحة وأن يذكره بالله عز وجل وأن يذكره بحق إخوانه المسلمين أن هذا الإزعاج سواء بالغناء أو غيره لا ينبغي، وهذا هو الذي فيه الخير، نصح الناس وتوجيههم وعدم التصرف بالقول أو الفعل بما ينفرهم أو يجعلهم يثبتون على خطئهم، لأن هذا يعين الشيطان عليهم. والمسلم مأجور من الله سبحانه وتعالى إذا رفق بإخوانه المسلمين وحرص على هداية الضال وتوجيه المخطئ وإرشاده بالتي هي أحسن، وكلنا يرى يجد عاقبة هذا. كم يعني رأينا بعض الإخوة حينما ننصحهم نجد منهم الاستجابة ونجد منهم، فالحمد لله الخير موجود في كثير من هؤلاء، فإذا أخذوا بالتي هي أحسن ونصحوا هذا هو الذي ينبغي الحرص عليه، ويكون فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى للعبد وحسن العاقبة أيضا. أما إذا رفع الصوت مثل ما ورد أنه كأنه يريد أن يعني يجعل هذا في مقابل اللغط فهذا لا يظهر لأنه فعل سديد.
صلى الله عليكم. أذنتم بسؤال متصل قبل أخذ أخينا محمد المتصل الأخير. بعض الناس في المساجد وفي ربما السكنة في ميناء وفي غيرها في راحة الناس وفي أيضا ربما أوقات استراحاتهم يعمد إلى قراءة القرآن ربما بصوت يسمع، لا نقول مرتفع جدا لكن يسمع، وقد يتضايق منه بعض الحضور. ما التوجيه الشرعي لمثل هؤلاء ممن يطلبون الأجر حقيقة في ظاهر أعمالهم؟ أحسن الله إليكم.
أما بالنسبة لرفع الصوت بالقرآن على هذه الصفة إذا كان فيها إزعاج للنائم وإقلاق له فهذا لا شك أنه مخالف للأصل الشرعي، لأن أذية المسلم لا تجوز، وليس القرآن أذية، وإنما وجوده بهذه الصفة يؤدي إلى تضرر الغير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم يكن يزعج أهله صلوات الله وسلامه عليه بقراءة القرآن، مع أنه أمر عمر بن الخطاب أن يخفض صوته قليلا وأن يرفع، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يرفع قليلا في المناجاة في الليل، ويدل عليها ظاهر قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالمنبغي أن الإنسان إذا قرأ القرآن بقدر ما يسمع نفسه إذا كان في قيام الليل ونحوي يرفع قليلا إذا ما عنده أحد يزعجه إذا كان نائما، وهذا هو الأصل في الذكر.
الله
الإنسان ينتفع به ولا يضر وينفع به ولا يضر به الغير على
الله.
أي صفة كانت.
الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع ويوفق الجميع. نختم من أذنتم بهذا الاتصال الكريم من أخي محمد. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك على الذي أحببتنا من أجله. بارك الله فيك.
نسأل الله أن يبلغ علمك الآثار. حبيبك الله يا شيخ، حججت العام أنا والوالدة، فانتقلت من عرفة إلى مزدلفة ماشيا، ثم من مزدلفة إلى منى. فيوم الجمعة الكبرى ذهبت ورميت عن أمي، فعندما أتيت إليها في المكان الإقامة أبلغتها أني رميت عنها. طبعا هي ما وكلتني، بس أنا عندما شفت التعب اللي تعبناه من عرفة إلى مزدلفة أيقنت إنها لم تستطع أن تذهب لترمي، فهل يكون عليه شيء؟
طيب أخي محمد، سؤال ثاني.
هذا السؤال.
شكرا لك أخي محمد، انتظر الإجابة.
بالنسبة للرمي عن الغير يشترط فيه التوكيل، ولا يصح رمي الوكيل عن غيره. لا يصح رمي الإنسان عن غيره إذا لم يوكله وينوي الرمي، لأن الرمي عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، وبناء على ذلك يلزمك إعادة الرمي. ما يصح الرمي على هذه الصفة، لابد من أن تنوي الأم ويكون التوكيل على الصفة المعتبرة. الله تعالى
عليكم. ماذا يصنع ربما بعد طول العهد؟
هو أولا يشكر على هذا، وأسأل الله أن يكتب له الأجر، وهذا من البر أنه تصرف. وينبغي أن ينبه أن إذا قلنا أن هذا لا يصح لا يعني أنه لا يكتب له الأجر، ومأجور على هذا، لأنه فعل هذا برا بوالدته ورفقا بها، أسأل الله أن يكتب له الأجر. والرمي للعلماء فيه خلاف، هل الرمي كله نسك أو رمي كل يوم يعتبر نسكا مستقلا؟ فعلى القول بأن رمي كل يوم يعتبر نسكا مستقلا يكون رمي جمرة العادة نسكا مستقلا، ويلزمه فيه الدم إذا لم يرميه على الصفة المعتبرة. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم بهذه الإجابة الضافية الوافية. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. في الختام شكر وعرفان للملك العلام جل في علا كما في المبدأ على التمام، ثم شكر ثان لضيفها اللقاء ومضيفه معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي الأستاذ المساعد في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. فأهلا، شكر الله لكم صاحب فضيلة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وهذا الشكر أوجهه لكم من فريق العمل من التنفيذ على هواء الزميل عادل بن صالح المكرن، ومني محدثكم ناصر بن صالح الصالح، ومن المخرج القدير ماجد بن راشد الدباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والإخاء نلتقي وإياكم على مائدة من موائد الإفتاء.
سؤال على الهاتف. في مثل هذا المساء يطير